تمام لأنفسها ومع الآخرين. يروى أنه امرأة صينية كبيرة في السن كانت فقيرة وكانت تمشي مسافة طويلة من أجل أن تحمل الماء معها في إناءين تحملهم على كتفيها بين عصا على طرف العصا من مكان البئر الماء إلى بيتها. إحدى الجرات كانت مشروخة فكانت الجرة تصل إلى بيتها وهي نصف ممتلئة، ومشى الموضوع على هذا الحال لمدة سنتين كاملتين. جرة ما فيها شيء سليمة توصل الماء بالكامل إلى بيت هذه المرأة الصينية الكبيرة في السن، والإناء الآخر مشروخ فلما يصل إلى بيت هذه المرأة يصل الماء ناقصا. فجلست الجرة السليمة تتكبر على الجرة المشروخة وتقول لها: من أنت؟ ما أنت إلا جرة مشروخة، أما أنا بكبرياء فإني أوصل الماء لهذه المرأة كاملا من البئر إلى البيت، أما أنت فأنت مشروخة ضعيفة لا تستطيعين أن تحمل الماء، الأفضل لك أن تكوني الآن أنت في القمامة، أنت مو مكانك أنك تحمل الماء، أنت مكانك في القمامة. الجرة المشروخة زعلت شوي ثم بدأت تفكر: كيف أرد على هذه الجرة السليمة؟ ما استطاعت أن ترد، فبدأت تتكلم مع صاحبة الجرتين وتقول لها أنه أنا جرة حقيرة مشروخة، ارميني في القمامة، ليش كل مرة تحمليني سنتين؟ فضحكت المرأة الصينية وقالت: ويلك، ألم تلاحظ الزهور التي على جانب الطريق التي بجانبك أنت؟ قالت لها: فعلا هناك في زهور على الجانب الموجود اللي موجودة أنا فيه، ولا يوجد زهور في الجانب جانب الجرة الكاملة. فقالت المرأة الصينية: أنا أعلم تماما أنك أيتها الجرة مشروخة، ولهذا الغرض بالذات كنت أغرس ولمدة سنتين زهورا على طول الطريق من جهتك حتى ترويها في طريق عودتي للمنزل كل يوم. ولذلك أحباب، قصة على بساطتها تعطي دلالة كبيرة جدا أنه لا تيأس لأنك أنت تشعر أنك أنت ضعيف، أنت لست ضعيفا إذا ما وضعت بجانب أخوك وأختك المسلمة، فنحن نكمل بعضنا البعض، ما لم تكن أنت ما استطعنا أن نغير المجتمع بك وبغيرك وبغيرك. ما كان، قالت المرأة الصينية، لو لم تكن مشروخا لما استطعت أن أرى هذا المنظر الجميل على طول الطريق كل يوم. ولذلك يا أحباب، لا يستضعفن أحدكم نفسه، نحن نستطيع أن نغير نطور من أنفسنا، ولكن إياك أن يدخل علينا الإبليس فيلبس علينا أن أنت إنسان ضعيف، خلي التغيير لغيرك، نحن كلنا نستطيع أن نغير إن شاء الله تعالى.
ما شاء الله عليك، تعرف لغة الجرات أنت ما شاء
الله. لغة الجرات والآنية. يقال أن رجلا ذميما تزوج امرأة جميلة جدا.
ذميما
قبيحة، رجلا قبيحا ليس بالجميل، تزوج امرأة جميلة كثير. في يوم من الأيام جلس يتعشى معها طعام، فوجدها ما شاء الله في أجمل حلة جميلة جدا زوجته. قال: سبحان الله، أي نعمة رزقني يا الله. سلام. وضحكت المرأة وقالت: أبشر أنا وإياك في الجنة. قال: سبحان الله، كيف أنا وإياك في الجنة؟ قال: رزقك الله إياي فشكرت، ورزقني إياك فصبرت، والشاكر والصابر في الجنة. يقال إنه الحجاج يوسف الثقفي كان مرة عازم مجموعة من الناس، وكان في أعرابي، فجلس هذا الأعرابي يتعشى وكان يشتهي الطعام كثيرا خاصة اللحم، بدأ يشمر حتى يأكل، فأراد الحجاج أن يمازحه. الحجاج لذلك دائما لما تسمع نكتة عن الحجاج اقرأها بعناية، لأنه ما كان يمزح كثير إلا مع السيف والدماء والرقاب. قال: فأردت أن أمازحه فقلت: من أكل من هذا اللحم اليوم قطعت عنقه. فبدأ الأعرابي ينظر مرة للحم ومرة ينظر للحجاج، فقال: يا أمير المؤمنين، إني أوصيك بأولادي خيرا. بدأ يأكل. قال: ميت
أحسن أمور شبعان.
دخل أحد النحويين، هذه جميلة نختم بها، دخل أحد النحويين السوق ليشتري حمارا أكرمنا وأكرمكم الله، فقال للبائع: أريد حمارا لا بالصغير المحتقر ولا بالكبير المشتهى، إن أقللت علفه صبر وإن أكثرت علفه شكر، لا يدخل تحت البواري ولا يزاحم بي السواري. هاي حمار يعني بروفيسور. وإذا خلا في الطريق تدفق، وإذا أكثر الزحام ترفق. فقال له البائع: دعني هذا، إذا مسخ الله لي القاضي حمارا بعته لك. لما يصير الحمار قاضي بروفيسور وعاقل،
القاضي حمار
إذا وجدته. طيب إن شاء الله الآن يا أخوة الأحباب، قبل ما تذهب الاستراحة، قلنا لكم أن موضوع هذه المحاضرة حيكون موضوع خاص ومتميز ونحتاجه في الغرب خاصة، ولذلك يا أخوة الأحباب سيكون معنا الشيخ عبد الحي يوسف ليلقي علينا محاضرة مهمة في فقه الاختلاف، حتى نتعلم آداب الاختلاف وكيف نختلف بحق، ولنا قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين والعلماء ومن تبعهم، حتى نتذكر هذه الأمثلة. خاصة نتكلم عن فقه الواقع، والواقع في اختلافات كثيرة، لذلك فإنني وبكل فرح وسرور، لأن أنا نفسي متشوق أن أسمع لهذه المحاضرة، أرحب بالشيخ الكريم عبد الحي يوسف ليلقي علينا محاضرة بعنوان فقه الواقع، فليتفضل
المشكور.
أنا موافق
معك على طول.
فقه الاختلاف عفوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير، اللهم صل عليه وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك عليه وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوتي وأخواتي، أحمد الله الذي هيأ لنا اللقاء في هذا المساء، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. وإذا كان من سلام عام للإخوة والأخوات، فلا بد أن أخص أخانا الكبير أستاذنا دكتور محمود عزت بسلام خاص. أسأل الله أن يبارك في جهوده وجهود إخوانه، وأن يبيض وجوههم يوم تبيض الوجوه. وأما موضوع هذه الكلمة التي ألقيها عليكم، وطلبت من أخي الدكتور عبد الله منصور لأن يشاركني من أجل أن يكون هناك نموذج عملي إن شاء الله لأدب الاختلاف، لكنه أبى.
أنا موافق معك.
وإن شاء الله لا خلاف بيني. فأقول بأن هذا الموضوع لا بد من أن نطرقه مرارا، وأن نتكلم عنه تكرارا، وأن نذكره صغارنا، وأن يتدارسه كبارنا، وأن نعيد القول فيه مرة بعد مرة، من أجل أن يعلم الناس أولا أن الاختلاف سنة كونية وحكمة ربانية، كما قال جل من قائل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. والمفسرون رحمهم الله اختلفوا في اسم الإشارة ولذلك خلقهم. ها هل خلقهم للرحمة التي هي أقرب مذكور إلا من رحم ربك، أو أنه خلقهم للاختلاف؟ والظاهر والله أعلم الأول، الناس مختلفون في أديانهم، مختلفون في ألوانهم، مختلفون في ألسنتهم، مختلفون في طبائعهم، مختلفون في أهوائهم، مختلفون في أفهامهم ومداركهم. الله جل جلاله حكمته اقتضت أن يكون خلقه كذلك، وما كان عسيرا عليه جل جلاله أن يجعل الناس جميعا على دين واحد ولون واحد ولسان واحد، بل إنه سبحانه جعل ذلك آية من آياته، ومن آيات خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وكذلك الله جل جلاله قال: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وبين جل جلاله أن هذا الاختلاف معلق بمشيئته، لو شاء سبحانه ما اختلفوا، لو شاء سبحانه ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. أيها الإخوة والأخوات، لو أردنا أن نستعرض تاريخ الخلاف نجد أنه كان سابقا في الأمم التي كانت قبلنا، يعني ليس خاصا بهذه الأمم. مثلا نقرأ في تفسير قول ربنا جل جلاله: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية أنه في عهد داود على نبينا عليه الصلاة والسلام انطلقت غنم فدخلت بستان رجل فنفشت فيه، أي أفسدت نظامه وخربت نسقه، ثم بعد ذلك اشتكى صاحب البستان إلى داود عليه السلام وكان نبيا قاضيا ملكا، فقضى داود عليه السلام بأن يدفع البستان إلى صاحب أن تدفع الغنم إلى صاحب البستان غرامة، الغنم تنزع من صاحبها وتدفع إلى صاحب البستان. فقال له ولده سليمان عليه السلام: أو غير ذلك يا نبي الله؟ يعني هل من قضاء أصوب وأسلم من هذا؟ قال: وماذا؟ قال: ندفع الغنم إلى صاحب البستان ينتفع بدرها وصوفها، وندفع البستان إلى صاحب الغنم يصلحه، حتى إذا عاد كليلة نفشت فيه رددنا الغنم إلى صاحب الغنم والبستان إلى صاحب البستان. قال الله عز وجل: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فهذا نبي عالم حاكم، وهذا نبي عالم حاكم صلوات الله وسلامه عليهما. وفي مرة أخرى والحديث في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقت امرأتان على عهد نبي الله داود، يعني امرأتان من بني إسرائيل، فعدى الذئب على ولد أحدهما فأخذه، فاختصمتا في الولد الذي بقي. كل واحدة من المرأتين تقول: الذئب عدى على ولدك وهذا ولدي. فاختصمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، قضى بالولد للكبرى. لما؟ لأن الكبرى أملها في الولادة ضعيف، هي أكبر سنا وأضعف جسدا وأكثر اشتهاء للولد، والصغرى ما زالت الفرصة أمامها. نظر إلى المصلحة من هذه الناحية، ولعل هناك قرائن ومرجحات أخرى. فقال له سليمان عليه السلام: أو غير ذلك يا نبي الله؟ قال: وماذا؟ قال: إيدوني بالسكين أشقه بينكما. هذا الولد الذي بقي نأتي بسكين ونعطي كل واحدة نصفها. فقالت الكبرى: نعم افعل. وقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ولدها. فقضى به للصغرى استدلالا بماذا؟ بأن الصغرى قد عطفها على ولدها روح الأمومة والرغبة في استبقائه ولو كان على حساب شعورها وأمومتها. أما الكبرى فهي تريد أن يذبح هذا الصغير من أجل أن تشترك هي وأختها في المصيبة. الذئب أخذ هذه والسكين أخذ هذا. فالمقصود بأن الخلاف كان موجودا. ونقرأ في القرآن بأن نبي الله موسى عليه السلام لما رجع من ميقات ربه ووجد قومه عاكفين على العجل وأخذته غضبة لله عز وجل أخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وفي الموضع الآخر قال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. أخلص من هذا إلى قضية أولى وهو أن الخلاف ليس خاصا بهذه الأمة بل هو موجود في الأمم التي كانت قبلنا. ثانيا أيها الإخوة والأخوات ليس كل خلاف ممدوحا ولا كل خلاف مذموما وإنما هناك خلاف مذموم بالإطلاق وهو الخلاف الذي أملاه الهوى. الهوى في الجاه في المال في الظهور والعلو في الأرض. الهوى الذي يحمل الإنسان على مخالفة الحق رغم أنه يراه رأي العين. مثلا اليهود الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هل كانوا يجهلون أمره؟ لا والله. الله يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كما أن الواحد منا يعرف أولاده هذا محمد وهذا عمر وهذه سمية وهذه فلانة كذلك اليهود كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه وصفته ومهاجره وأخلاقه لكنهم تعمدوا أن يخالفوه. الحديث في صحيح البخاري عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل إليه الناس أي أسرعوا وكنت في من انجفل فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. مجرد ما نظر إليه ورجل حبر من أحبار اليهود ورجل خبير بالناس قال لما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب فقلت له يا محمد
المصور عاوزك تروح شوي للنص
قال لما رأيت علمت أن وجهه ليس بيده كذاب فقلت له يا محمد إني سائلك عن خصال ثلاث لا يعلمهن إلا نبي سوجه إليك ثلاثة أسئلة ما يعرف الجواب عنها إلا نبي. ما أول طعام أهل الجنة وما أول أشراط الساعة وهل ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه. النبي عليه الصلاة والسلام ما تردد ولا أكثر من التفكير وإنما قال أخبرني بهن جبريل آنفا. أما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وأما أول أشراط الساعة فنار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى المحشر عدن المعروفة. وأما شبع الولد بأبيه وأمه فإذا سبق ماء الرجل أشبه الولد أباه وإذا سبق ماء المرأة أشبه الولد أمه. فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أسلم. ثم قال له يا رسول الله إن اليهود قوم بهت أو قوم بهت وإن علموا بإسلامي يبهتوني عندك فأرسل إليهم وسلهم عني. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى كبار أحبار اليهود ككعب بن أسد وحيي بن أخطب في سوريا وبلعام بن عازورة. فلما اجتمعوا عنده قال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. قال فما قولكم لو أسلم؟ طالما أنه سيدكم وابن سيدكم وعالمكم وابن عالمكم معنى ذلك إذا أسلم فأنتم تسلمون. قالوا نعيذه بالله من ذلك. فأعاد عليهم القول قالوا نعيذه بالله من ذلك. فخرج عليهم عبد الله بن سلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا هو فاجرنا وابن فاجرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. ها هنا الهوى يحمل اليهود على مخالفة الحق. مثلا معاوية ابن أبي الصلت كان رجلا شاعرا متقنا متألها متمسكا يكتب الشعر يتحدث عن الإله الأعظم لا يعبد الأوثان والأصنام. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر به، فقال له بعض الناس يا معاوية إن محمدا يدعو إلى ما كنت تدعو إليه، فقال لهم كنت أحدث نفسي أني أنا النبي المنتظر وإني لا أستحي من نسيات ثقيف أن أتبع هذا الغلام القرشي. مسألة هوى، أنا من ثقيف وهو من قريش، أنا ابن 60 أو 70 ومحمد ابن 40، فكيف أتبعه؟ ولذلك أقول هذا خلاف مذموم مقبوح أن يتعمد الإنسان مخالفة الحق، لأن هذا الحق لو تبعه فإنه سيسلب جاها أو مالا أو سلطانا أو مكانة أو غير ذلك مما يتنافس عليه الناس. طيب النوع الثاني خلاف محمود مطلوب وصاحبه مأجور، وهو أن يتعمد الإنسان مخالفة الباطل وأن ينبذه وراءه. ولذلك حين نقرأ الأحاديث التي كلمنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالفة المشركين، سواء كان ذلك في العبادات أو كان ذلك في الأخلاق أو كان ذلك في بعض العادات، فإنما يريد صلوات ربي وسلامه عليه أن يؤكد على هذا المعنى أننا أمة ذات شخصية مستقلة. مثلا حين ينهانا عن الصلاة في 3 ساعات، حين تطلع الشمس بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، يريد النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أن يكون للمسلم شخصيته وكينونته وألا يذوب. هذا المعنى أكد عليه أخونا الدكتور عبد الله بالأمس لما قال بأن المطلوب أن نندمج في هذه المجتمعات دون أن نذوب فيها، دون أن نلغي شخصيتنا، دون أن تذهب أسباب تميزنا، لابد أن يكون المسلم متميزا. فهذا النوع الثاني. النوع الثالث خلاف يتردد بين المدح والذم، تارة يكون ممدوحا وتارة يكون مذموما، وسيأتي بيان الأمثلة إن شاء الله. طيب ثالثا، أنتوا صاحين يا أخوانا؟ انتبهوا بارك الله فيكم. القضية الثالثة أقول بأن الخلاف عنده فوائد، يعني كون الإنسان يتكلم وغيره يخالفه أو يفعل وغيره يخالفه، هناك فوائد يجنيها مجموع الناس من هذا الخلاف الذي يكون. من هذه الفوائد تلاقح الأفكار وتبادل الآراء وتقليب وجهات النظر. ولذلك ربنا جل جلاله لما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالمشاورة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم. هذه الآية متى نزلت؟ سيد قطب رحمه الله في الظلال ينبه على أن هذه الآية نزلت بعد نتيجة مريرة للشورى في غزوة أحد. رسول عليه الصلاة والسلام استشار الناس، هل نخرج للقاء المشركين بظهر المدينة أم نبقى في داخل المدينة؟ ورأيه عليه الصلاة والسلام البقاء. وعبد الله بن سلول قال يا رسول الله ما خرجنا للقاء عدو إلا غلبنا، ولا لقينا عدوا داخلها إلا غلبنا، أرى أن نبقى فيقاتل الرجال ويرميهم النساء والصبيان. لكن شبابا كثيرا عددهم من المسلمين الطيبين ومعهم حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه، كانوا يرون الخروج لئلا يرى أعداء الله أن جبنا عن لقائهم. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ برأي الأغلبية ودخل بيته ولبس لأمته أي درع وعدة المقاتل، ووضع بيضته عليه الصلاة والسلام، وجيء له بجنازة ابن بيضاء فصلى عليها، فالصحابة ندموا قالوا يا رسول الله لعلنا استكرهناك، يعني لعلنا أجبرناك على شيء أنت لا تحبه، لو شئت بقينا. فقال ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. قال هذه الكلمة خلاص الشورى انتهى وقتها، بعد ذلك فإذا عزمت فتوكل على الله. طيب ماذا كانت نتيجة المعركة؟ قتل 70 على رأسهم أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة، والنبي عليه الصلاة والسلام شجت جبهته، كسرت رباعيته، جحشت ركبتاه، دخلت حديدتان في وجنتيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام، حتى نزف منه الدم، ما استطاع أن يصلي بالناس إلا جالسا عليه الصلاة والسلام. رغم ذلك الله عز وجل يقول له
شاورهم
في الأمر، يعني لا يحملنك ما كان من نتيجة مريرة من أثر الشورى أن تترك الشورى، بل وشاورهم في الأمر، وهو المؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الآيات التي في سورة الشورى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم، وبالله انتبهوا لهذه الآيات، أن انظروا إلى هذا الدين كيف يجمع الأمور كلها، والذين استجابوا لربهم عقيدة وأقاموا الصلاة عبادة وأمرهم شورى بينهم سياسة ومما رزقناهم ينفقون اقتصاد، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون أخلاق، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يجمع بين الأخلاق والعقيدة. لذلك الناس الآن الذين يريدون أن يبعدوا الدين وأن يجزئوا الإسلام، إما أنهم ما عرفوا الدين، وإما أنهم يعتمدون التزوير والتدليس والتلبيس، وأن يقولوا للناس بخلاف ما يعلمون. الله عز وجل قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهذا الكلام أقوله لأنه بالأمس أحد الناس في مصر قال، كان وزير خارجية سابق، قال بأن بعض الأئمة دنسوا المساجد بالحديث عن السياسة، فهذا مسكين طبعا، معنى ذلك أنه إما أنه ما يعرف الدين
أو ما يعرف السياسة
أو ما يعرف الاثنين، لا دين ولا سياسة. فالمقصود بأنه الأول فوائد الخلاف تلاقح الأفكار وتقليب الأمر على وجوهه كلها من أجل أن نخرج بأفضل النتائج. أيضا من فوائد الخلاف تعدد الحلول في الواقعة الواحدة، ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ما يسرني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، يعني قال لو حصل الإجماع في كل مسألة وفي كل قضية سواء كان سياسية أو عبادية أو أخلاقية أو ما سرني ذلك. لما؟ لأن إجماعهم حجة واختلافهم رحمة، هذا الاختلاف الذي يكون يعدل الحلول أمام أو في حال الواقعة الواحدة من أجل أن يأخذ كل بما يناسبه، يعني من غير تشهي ولا هوى، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. ثالثا إخوتي وأخواتي من فوائد الاختلاف أن الإنسان قد يبدو له ما كان خافيا عليه، يعني ربما يقول بكلام ثم يستبين له أن الدليل على خلافه، أو أن الواقع على خلافه، أو أن المصلحة على خلافه. وبالأمس مضى معنا الكلام في أن دين الله عز وجل خير كله ومصلحة كله وحكمة كله، وحيثما كانت المصلحة فسمى شرع الله ودينه، أو نعدل العبارة وحيثما كان دين الله فثمت المصلحة، حيثما كان الدين فالدين يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة أو يقللها. طيب بعد ذلك أقول بأن الخلاف وقع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل متعددة، و كان أمره هينا. لما؟ لأنهم إن اختلفوا رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. مثلا من الخلاف الذي حصل، وكلكم تعرفون هذا المثال، في غزوة الأحزاب لما قال من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. لما سمع بأن بني قريظة نقضوا العهد قال لأصحابه هذه الكلمة: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا أدركتهم الصلاة في الطريق، بعضهم وهم الذين يأخذون بعبارة النص وظاهره قالوا بأننا لا نصلي إلا في بني قريظة لأن الصلاة فرض الله، ما تعلمناها إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فرضها علينا اليوم في بني قريظة، فلا نصليها إلا هنالك ولو كان بعد العشاء. أما الآخرون الذين ينظرون إلى الفحوى وإلى المضمون وإلى الغاية فقد قالوا: ما أراد لنا أن نضيع الصلاة بل أراد منا أن نسرع، فصلوا في الطريق ولم يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم أحد الفريقين. خرج صحابيان في مهمة بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فافتقد الماء، ما عندهم ماء، فتيمما وصليا، ثم بعد قليل وجدا ماء، أما أحدهما فقد أعاد وأما الآخر فلم يعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين، أنت صح وأنت أصح. الذي أصاب السنة وأجزأته صلاته، والآخر ما ضيع الله أجره، لك الأجر مرتين. طيب، أيضا في يوم بدر لما أسر من المشركين 70، النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة: ما تقول يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، هم بنو العم والعشيرة، أمن عليهم لعل الله يهديهم، وأنت يا عمر ما تقول؟ قال: يا رسول الله، أرى أن تمكن عليا من أخيه عقيل فيحتز عنقه، وأن تمكن فلانا من فلان وفلانا من فلان حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا محبة لأحد سواه، وأنت يا ابن رواحة، قال: أرى أن تنظر واديا كثير الحطب تؤجج فيه نارا ثم تدفع بهم فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم قال: من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وكمثل عيسى قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وكمثل موسى قال: ربنا اطمس على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وأخذ برأي أبي بكر، ترك رأي عمر عبد الله بن رواحة. طيب، ماذا كانت النتيجة؟ نزل الوحي مؤيدا لرأي عمر. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فجاء عمر وجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان، فقال: ما يبكيكما؟ أخبراني إن كان هناك ما يبكي بكيت، وإلا تباكيت. أجاملكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لو نزل بنا عذاب لم ينجو إلا أنت يا عمر. وكان رضي الله عنه من أدبه يقول: وافقت ربي في ثلاث، ما يقول وافقني ربي في ثلاث، ويذكر هذه ويذكر: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبتهن فأنزل الله عز وجل قوله: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ثم يذكر الثالثة لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام في الآيات التي في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة،
فتبارك الله،
إلى أن قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. فنزلت الآيات باللفظ الذي ذكره عمر. هناك موضعان آخران أيضا لما قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خير من كن، فنزلت الآية باللفظ الذي قاله عمر رضي الله عنه وأرضاه. أقول هذا خلاف حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك خلاف أبي بكر وعمر لما قال أبو بكر أمر الأقرع بن حابس، فقال له عمر بل أمر القعقاع بن معبد، وارتفعت أصواتهما، فأنزل الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. طيب، هذا الخلاف الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل فيه تنابز بالألقاب، ولا حصلت فيه عداوة ولا بغضاء، ولا كان خلافا يمليه الهوى، وكانوا يجتنبونه ما استطاعوا، فإذا حصل رجعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام يسألونه ويستفتونه. أبدا ما يتعمدون أن يعض كل منهم على رأي، حتى في غزوة ذات السلاسل لما قام عمرو بن العاص وهو أمير الجيش فتيمم في صلاة الصبح، فقالوا له توضأ، قال لهم إني قد أصابتني جنابة، يعني احتلمت، قالوا له اغتسل، قال الماء بارد ما أستطيع، وقالوا له كيف تصلي بنا وأنت جنب، قال لهم ألست أميركم؟ قالوا بلى. ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا بلى. قال لهم استووا، فاستووا وهم كارهون. لما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام شكوى عاجلة، النبي عليه الصلاة والسلام أتى بعمرو بن العاص قال له أصليت بأصحابك جنوبا؟ قال يا رسول الله ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فضحك صلى الله عليه وسلم وما قال له شيئا. هذا فهمه، الماء بارد والجو بارد كجوكم هذا، وليس هناك وسيلة للتسخين، خلاص. وما أمر الله أن يلقي بأيدينا إلى التهلكة. فالمقصود بأن هذه الخلافات كلها حصلت في زمان عليه الصلاة والسلام. طيب بعد ذلك لما توفي ما أكثر الخلاف الذي حصل؟ أول شيء اختلافهم هل توفي أم لا، هل توفي أم لا. الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين وقد كان مريضا قبلها بتسع ليال، وأبو بكر كان يصلي بالناس، وفي صلاة الصبح في يوم الاثنين رفع صلى الله عليه وسلم سجف بيته ونظر إلى الناس فأعجبته صلاتهم وتبسم عليه الصلاة والسلام، تبسم كحال الوالد إذا رأى من ولده حالا حسنا يسر بأن مهمته قد اكتملت، حتى كاد الصحابة يفتنون في صلاتهم. وبعد الصلاة هنأ بعضهم بعضا قالوا أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمد الله بارئا، الحمد لله شفيا، وتفرقوا. وجاء أبو بكر رضي الله عنه فاستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب لزوجته الثانية، أبو بكر معناه كان عنده اثنين، الناس أنا ماشي صحابي عنده واحد، لكن الصحابة ما كانوا في السويد. المقصود بأن أبا بكر رضي الله عنه استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى زوجة أخرى في السلح، السلح الحي الآن في المدينة يقال له العوالي، فذهب رضي الله عنه وتفرق الناس. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها فلما كان وقت الضحى دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك يستل به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يحبه، وهذا فهم الزوجة لنظرة زوجها، قال فعلمت أنه يحبه، فقلت يا رسول الله آخذه لك؟ فأشار برأسه النعم، قالت فأخذته ولينته وطيبته ثم دفعته إليه، فاستن استنانا ما رأيته استن أحسن من يومه ذاك، كان ذاك إلى حفل عليه الصلاة والسلام. قالت ثم رأيته يشير بأصبعه إلى السماء ويقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، ثم وقعت يده فعلمت أنه قد خير فاختار عليه الصلاة والسلام. هذا في وقت الضحى، انتشر الخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي. ماذا حصل؟ أما علي فقد بقي في بيته ذاهلا لا يدري ما يصنع، وأما عمر فقد أخذ سيفه ويهدد: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، والله ما ذهب إلا كما ذهب موسى لميقات ربه، ولا يرجعن فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه قد مات. جاء أبو بكر رضي الله عنه، نزل من دابته، ما تكلم مع أحد، دخل على حجرة عائشة، كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، والله لا يجمع الله عليك موتتين. ثم سجاه غطاه وخرج إلى الناس: أيها الناس. الناس تركوا عمر وتركوا غيره وأقبلوا على أبي بكر. خرج بالبيان الواضح الشافي: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يقول عمر: فوالله ما حملتني قدماي. ولكأن هذه الآية ما نزلت إلا حين تلاها أبو بكر، لأنه أول مرة يسمعها رضي الله عنه. هذه قضية حسمت بالآية في موضعها الصحيح وفي زمانها الصحيح، انتهى هذا الخلاف. ولذلك نقول أول سمة من سمات خلافهم أنهم يردون الخلاف إلى كتاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك جاءت المسألة العظيمة: من يكون الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأنصار يريدون أن يؤمروا واحدا. جاء واحد من الناس: يا أبا بكر يا عمر أدركوا الناس قبل أن يختلفوا. فجاء أبو بكر وعمر، أول ما رآهم الأنصار ومعهم أبو عبيدة قالوا: منا أمير ومنكم أمير. فعمر رضي الله عنه يقول: كنت قد زورت في نفسي مقالة أعجبتني. يعني جهز خطبة كده مضبطة كما يقول الناس. كنت قد زورت في نفسي مقالة أعجبتني. فقال أبو بكر: أسكت يا عمر. وكنت أداري منه بعض الحدة فسكت، فتكلم أبو بكر فكان أحلم مني وأوقر. والله ما ترك شيئا زورته في نفسي إلا جاء بأحسن منه على بديهته من غير تجهيز ولا إعداد. أبو بكر قال: يا معشر الأنصار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بكم خيرا، أن نقبل من محسنكم وأن نتجاوز عن مسيئكم، وإن الله تعالى قد سمانا في كتابه الصادقين وسماكم المفلحين، الآيات في سورة الحشر، وأمركم أن تكونوا معنا حيث كنا. فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد علمتم، يذكرهم، وقد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر أو أبا عبيدة، بايعوا أيهما شئتم. يعني هذا الكلام ما أقوله من أجل أن أنال الخلافة، بايعوا أحدهما، عمر أو أبا عبيدة. فقال عمر رضي الله عنه: يا أبا بكر، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ ابسط يدك أبايعك. بايعه عمر، أبو عبيدة بايعه الأنصار في السقيفة، ثم انتقلوا إلى المسجد فكانت البيعة العامة. إذا هذه السمة الثانية، أن الخلاف يرد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء الخلاف في لما دخل أربعة يغسلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم نغسله من فوق الثياب؟ فسمعوا مكلما يكلمهم من ناحية البيت أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق الثياب، فكان العباس يصب الماء وعلي يدلكه من فوق القميص عليه الصلاة والسلام. يقول علي لما غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت أنظر هل يخرج منه شيء مما يخرج من الميت فما خرج منه شيء فهو طيب حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك اختلفوا أين يدفنونه، فمن قائل نذهب به إلى مكة، ومن قائل ندفنه في البقيع، ومن قائل نذهب به إلى الشام، حتى جاء أبو بكر بالقول الفصل: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله نبيا إلا ودفن حيث قبض، يعني في نفس المكان. فرفعوا الفراش الذي توفي عليه في حجرة عائشة وحفروا له تحته ودفنوه عليه الصلاة والسلام. هنا أيضا رد الخلافة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة وهذا الكلام للأخوات، كانت أمنا عائشة تقول فضلت بعشر، عندها عشر أشياء ما شاركها غيرها، لم ينكح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيري، دي مهمة، ما في ولا زوجة بكر للنبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة، ولا امرأة أبواها مهاجران غيري، أبوها أبو بكر وأمها أم رومان ابنة عامر. وكان الوحي ينزل عليه وهو في فراشه، ونزل الملك بصورتي في كفه في سرقة من حرير، في قطعة من حرير، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد، ونزلت براءتي من السماء في القرآن يتلى إلى يوم القيامة في سورة النور. ثم تقول رضي الله عنه: وقبض صلى الله عليه وسلم في بيتي، وكان رأسه بين سحري ونحري، أي بين رئتي ورقبتي، ودفن في بيتي. هذه عشر خصال خص الله بها أمنا عائشة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك اختلفوا في قتال مانع الزكاة، في قتال المرتدين، في قسمة الأراضي المفتوحة، في توزيع العطاء، هذه أمثلة كلها معروفة. توزيع العطاء، كان أبو بكر رضي الله عنه يسوي بين الناس العطاء في المرتبات، وكان عمر يقول له: يا أبا بكر كيف تسوي بين من قاتل رسول الله ومن قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان أبو بكر يقول: يا عمر إنما الدنيا بلاغ، بعدين التفضيل عند الله عز وجل. عمر لما جاء رضي الله عنه نقض هذا الكلام. اختلفوا في سهم المؤلفة في قلوبه، لما جاء سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وقالوا لأبي بكر أعطنا من الزكاة كما كان يعطينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله عنه كتب لهم كتابا إلى خازن بيت المال، إلى وزير المالية، إلى عمر، فجاءوا إلى عمر فوجدوه يطلي بعيرا له بالقطران، يداه متسختان، فقالوا له: معنا كتاب من الخليفة. قال عمر: إن شئتم صبرتم حتى أفرغ، وإن شئتم عجلت لكم. قالوا: بل عجل. فجاء رضي الله عنه بيديه المتسختان بالقار، ونظر في الكتاب، الأمر بأن يصرف لهؤلاء من الزكاة، فأمسك بالكتاب ومزقه، فرجع القوم. طبعا ما تكلموا مع عمر لأنهم يعرفون النتيجة، لأن هذا القار سيلحقهم جميعا. رجعوا إلى أبي بكر وقالوا له كلمة فيها ما فيها. قالوا: والله ما ندري أنت الخليفة أم عمر. كلمة فيها تحريش وفيها تحفيز، لكن أبا بكر من مثله رضي الله عنه؟ قال لهم: هو إن شاء الله، هو إن شاء الله يأخذ يأخذ. ليه؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه ماذا استفاد من الخلافة؟ يعني هل بنى بيوتا أو تأثر مالا أو جمع حطاما أو كان له صولجان؟ لا والله. قال: هو إن شاء. ماذا كان؟ قالوا له بأنه مزق كتابه. خلاص مزق ومزق. فلما لقي عمر قال له: يا عمر ما كان؟ قال له: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي هؤلاء من الزكاة لما كان الإسلام ضعيفا، أما وقد قوى الله الإسلام وأهله فمن شاء منهم أن يبقى فليأكل من عمل يده، ومن ارتد ضربنا عنقه. وعند في غير السويد برضه. يعني من أراد أن يبقى على الإسلام يعمل كما يعمل الناس، أما واحد يجلس هكذا يقول والله أنا أسلمت أعطوني هذا ما يصح. فها هنا خلاف بين البكر وعمر، لكن أيها الإخوة والأخوات، هذا الخلاف الذي كان بين أبي بكر وعمر في هذه المسائل التي ذكرتها، قتال المرتدين، قتال مانعي الزكاة، في قسمة العطيات، في سهم المؤلفة قلوبهم، في عزل خالد بن الوليد، عمر كان يلح في عزل خالد، وأبو بكر كان يقول كيف أغمد سيفا سله الله على المشركين. هل أثر على المحبة التي كانت بينهما؟ الله يقدر. أبو بكر لما أدركه الموت رضي الله عنه، كانت بداية ذلك أنه اغتسل في يوم بارد فأصابته الحمى، وعلم رضي الله عنه بأنه على شفا موت، فاستشار الناس من يكون الخليفة من بعده، بدأ يستشير، وفي النهاية قال لهم إني رأيت أن يكون الخليفة من بعدي عمر. وبعض الصحابة فضايقوا، قالوا كيف تولي علينا عمر وأنت تعرف شدته وغلظته، أي شديد غليظ، أما تتقي الله؟ قال أبالله تخوفوني؟ صعد على المنبر رضي الله عنه قال هذا آخر ما عهد به أبو بكر ابن أبي قحافة عند آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وأول عهده بالآخرة داخلا فيها، حين يؤمن الكافر ويتوب الفاجر أن الخليفة من بعده عمر، فإن عدل فذلك ظني به، وإن جار فالخير أردت ولا أعلم الغيب، وإذا سألني ربي من وليت على أهلي أقول يا ربي وليت على أهلك خير أهلك. ده كلام أبو بكر عن مين؟ عن عمر رضي الله عنه. طيب عمر تولى الخلافة وظهر من عدله ورحمته وبره وإنجازه وإنقاذه. الآن تسمعون عن جبهة الإنقاذ وثورة الإنقاذ وهيئة الإنقاذ، والإنقاذ كثر في بلاد المسلمين. رأى الناس من عمر شيئا عجيبا، بعد زمان واحد من الناس سأله قال له أنت الخليفة، أنت خير أم أبو بكر؟ فبكى عمر رضي الله عنه وقال له والله ليلة لأبي بكر مع رسول الله في الغار خير من عمر وآل عمر، ليتني شعرة في صدر أبي بكر، كان أبو بكر أطيب من المسك وأنا أضل من بعير أهلي. انتبهوا، لو كان واحد من أيامنا هذه قل والله كلك نظر نشوف أنا ماذا فعلت، أبو بكر نكون شوف أنا كم بلد فتحتها، وأبو بكر كم بلد فتحها، شوف المرتبات كم هي الآن وكم كانت على زمان أبي بكر، شوف مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان في زمان أبي بكر، والآن أنا وسعته ومهدته. بعد ذلك احكم أنت. لكن عمر رضي الله عنه يحسم هذه المادة تماما. هل كان الخلاف قاصرا على هذين الشيخين؟ لا والله، خلافات بين علي وعمر رضي الله عنه، بين عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، خلافات بين أبي موسى وعمر، بين زيد بن ثابت عبد الله بن عباس ثاني، بين عائشة وكثير من الصحابة، حتى كتب الإمام الزينعي رحمه الله كتابا سماه الإصابة لما استدركته عائشة على الصحابة، كثير من الأشياء الصحابة يقولونها عائشة رضي الله عنها تستدركها. لكن بعد ذلك ما سمة الخلاف بين هؤلاء؟ يعني مثلا عمر رضي الله عنه سمع بأن امرأة مغيبة يأتيها بعض الناس الغرباء، امرأة مغيبة يعني امرأة زوجها مسافر غائب في الجهاد أو في كذا، سمع بأن بعض الناس يتردد عليها، فأرسل إليها عمر، وكانت المرأة حاملا متما، أرسل إليها يستدعيها، فالمرأة قالت يا ويلها ما لها ولعمر، يعني ما المصيبة التي عملتها من أجل أن يستدعيني عمر؟ فخرجت من أجل أن تذهب إلى عمر من شدة الخوف أصابها القلق فدخلت في بيت فطرحت ولدها صرخ صرختين ثم مات من شدة الخوف. فعمر جمع الصحابة قالوا والله هذه المرأة يعني وضعت في هذه الطريقة بسبب الاستدعاء للمثول أمام المحكمة أو القضاء أو النيابة العامة أو غير ذلك من الأسماء. فقال له الصحابة يا أمير المؤمنين إنما أنت مؤدب وما تجاوزتها، أنت استدعيتها لا خوفتها ولا أرهبتها. وعلي رضي الله عنه ساكت. قال له وأنت يا أبو حسن ما تقول؟ قال أقول إن قالوا وفق هواك فما نصحوا لك، وإن قالوا برأيهم فقد أخطأوا، أقول عليك الدية، تدفع الدية لأنك أنت السبب. ما قال له عمر الله يعني أنت كذا أو كذا، لا، قال جزاك الله خيرا وودى ذلك الجنين أو ذلك الوليد. بل أكثر من ذلك، في بعض الكتب ذكروا بأن عمر رضي الله عنه لما كان أمير المؤمنين رأى فاحشة، رأى رجلا مع امرأة لكن ما عنده شهود، فجاء إلى المسجد وبعد الصلاة قال ما تقولون لو أن أمير المؤمنين رأى رجلا مع امرأة على فاحشة؟ وقال له علي يأتي أمير المؤمنين بأربعة شهداء أو يجلد 80 جلدة ويكون فاسقا. عمر سكت وخرج، قال ما حكى فيها جليد، ما في داعي. كان عمر رضي الله عنه يقول أعوذ بالله من قضية ليس لها أبو حسن، يقول هذا عن علي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه لما قتل عمر يقول والله الذي لا إله غيره ما من إنسان أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله كهذا المسجى، هذا المطروح على فراشه، يقول هذا على ملأ من الناس، بل يخطب في الكوفة وهي معقل شيعته يقول والله الذي لا إله غيره لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. هذا كلام علي رضي الله عنه. زيد بن ثابت عبد الله بن عباس يحصل بينهما خلاف في قضية ميراث الجد، ميراث هل الجد ينزل منزلة الأب في حجب الإخوة أو لا؟ إخواننا أنتم صاحين؟
نعم.
كلام ده واضح؟ طيب، ابن عباس كان رأيه أن الجد أبو الأب ينزل منزلة الأبي، وكان زيد بن ثابت لا يرى ذلك. عبد الله بن عباس كان يقول أما يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا؟ كان يستغرب يعني لما يخالفه زيد. طيب، في مرة من المرات التقوا في جنازة فأخذ عبد الله بن عباس بركاب دابة زيد، زي ما واحد في هذه الأيام يفتح لك باب السيارة قل لك اركب، معناه أنه يقدرك ويحترمك. فقال له زيد يا ابن عمي رسول الله تنحى، ما هذا؟ شيء يعني كبير. قال له هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفعل بعلماء أمته. فقال له زيد أخرج يدك، فأخرج يده فقبلها وقال له هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفعل بأهل بيته. رغم الخلاف الذي بينهما يقولان هذا الكلام رضوان الله عليهما. طيب، بعد ذلك التابعون فمن تبعهم إلى أن نأتي إلى عصر الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم، ومن كان مثلهم كالليث بن سعد والأوزاعي وسفيان الثوري وأبو ثور وغيرهم رضوان الله عليهم، نجد هذا الأدب باقيا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله لما قيل له بأنك تكسر من ذكر مالك، قال إذا ذكر العلماء فمالك النجم، كان مالك كالعافية للجسد والشمس للدنيا، فهل منهما عوض؟ يقول هذا في الثناء على مالك رحمه الله، ومالك رضي الله عنه يثني على الشافعي، وكذلك أحمد والشافعي، وكذلك سائر الأئمة رضوان الله عليهم، حتى تغيرت هذه الروح عندنا، فصار الناس ينبز بعضهم بعضا بالألقاب، ولأدنى خلاف ربما حصل التكفير والتفسيق والتبديع والاتهام بعداوة الله ورسوله. يعني الآن بعض الناس إذا خالفته في مسألة أو مسائل لربما قال هذا عدو الله، ولربما قال هذا أخطر من اليهود والنصارى. هذه الآفة في الأمة قديمة حتى بين أهل المذاهب، ولذلك في خلاف بين الشافعية والحنفية مثلا في قضية الاستثناء في الإيمان، هل يصح أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله أو يجب علي الجزم؟ ولذلك مثلا قيل لأحد الحنفية هل يجوز الزواج، هل يجوز للحنفية أن يتزوج بشافعية؟ والسؤال منكر والجواب أنكر، قال نعم قياسا على الكتابية. وقيل لشافعي طعام أكل منه كلب، قال يرمى لكلب أو حنفي. هذا نوع من الانحطاط ونسيان أدب الخلاف الذي ما ينبغي أن يكون. الآن إخوتي وأخواتي، أقول إذا اختلف أبو بكر وعمر، واختلف عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت، واختلف أبو حنيفة ومالك، واختلف الشافعي وأحمد، هل نحن أكثر علما من أولئك؟ هل نحن أكثر ورعا من أولئك؟ هل المشكلات في حياتنا المعاصرة أكثر أم أقل؟ أكثر. الاختلافات في كل يوم تتجدد نوازل. الحياة فيما مضى كانت سهلة بسيطة، ولذلك أقول ما وسعنا ما وسعهم فيما مضى يسعنا الآن. طالما أن أولئك رضوان الله عليهم قد اختلفوا، ولكن وقر بعضهم بعضا وعرف بعضهم لبعض حقه ومستحقه، فكذلك ينبغي أن نقول الآن. ثم ثانيا، ينبغي أن يعلم أن كل ما يثير العداوة والبغضاء بين المسلمين فهو حرام، حرام. ربنا جل جلاله لما حرم الخمر ذكر العلة، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، فكل تمذهب أو تحزب أو تجمع يؤدي إلى أن يكون الولاء للمذهب أو الحزب أو الجماعة دون الولاء لله ورسوله وعامة المسلمين فهو محرم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، كل المؤمنين إخواني مهما كان بيني وبينهم من خلاف، بل حتى من كان فاسقا فإنه يوالى بقدر ما فيه من إيمان وطاعة، ويبغض بقدر ما فيه من معصية. ولذلك الرجل الذي جيء به وهو يجلد في الخمر سكران، النبي عليه الصلاة والسلام قال اضربوه، يقول الصحابة فمنا الضارب بيدي ومنا الضارب بنعلي ومنا الضارب بثوبي، ثم جيء به ثانية وثالثة وعاشرة، فقال بعض الصحابة لعنك الله ما أكثر ما يؤتى به، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هذا الذي يشرب الخمر رغم كونه عاصيا مرتكبا كبيرة، لكن لا يحل لنا لعنه، بل نأخذ بيده لعل الله يهديه. أقول إخوتي وأخواتي، بعض الناس يضخم الخلاف، وبعض الناس يكبر الصغير، وبعض الناس يهول الحقير شيء تافه ربما يجعله كبيرا، لكن الإنسان المؤمن التقي يعلم أن ما بيننا أهل الإسلام من وحدة المعتقد، كلنا والحمد لله يعبد إلها واحدا ونقرأ كتابا واحدا، ما اختلفنا في كلمة منه، ونستقبل قبلة واحدة، ونصلي صلاة واحدة في الجملة، صلاة واحدة، ما في واحد يصلي الظهر أربعة والآخر يصليها خمسة. الخلافات التي بيننا في أمور يسيرة سواء كان في الشؤون الدينية أو في الشؤون الحياتية، نختلف هل المسجد يكون كذا أو كذا، هل نجعله مركزا أو هل نسميه كذا أو كذا، الاختلافات التي تكون في فروع القضايا، هذا كله ما ينبغي أن يلغي ما بيننا من أخوة إيمانية. أما بعض الناس الذي يعتمد القضايا التافهة اليسيرة وينسى الأمهات الكبار، فهذا حاله كحال من جاء إلى أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله وقال له: يا إمام، إني زنيت بامرأة فلما حملت ووضعت قتلت الغلام. فقال له ابن الجوزي رحمك الله: هلا عزلت؟ يعني لما زنيت كان تعزل ما تقذف بالماء. فقال له: أما علمت أن العزل مكروه؟ بعض الناس هذا فهمه، بمجرد الاختلاف على شيء يسير يريد أن يلغي كل شيء، ويريد إما أن يمضي رأيه هو وإما أن يجعل عاليها سافلها. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات نافعة لي ولكم، وأن يجعلها لنا جميعا في صحائف الحسنات، وأن يتقبل منا أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا.
بارك الله في كلمات شيخنا الحبيب، جزاه الله عنا كل خير.